بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب من بايع مرتين. حدثني أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ سلمة رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مرتين، بايعه مع أول الناس ثم بايعه في آخر الناس. وهذه البيعة بيعة على الجهاد، لما شاع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء معتمرا ولم يأتي القتال، فشاع أنه قتل، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وبايع أصحابه تحت الشجرة. فبايع سلمة رضي الله عنه في أول الناس ثم بايع في آخر الناس. ما هي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة رضي الله عنه أن يبايع مرة أخرى؟ ذكر العلماء يعني بعض الحكم، أقربها أن سلمة رضي الله عنه كان شجاعا مقداما، وكان سريع العدو كما حصل في غزوة في قرد بعد الحديبية، حصل من شجاعته ما معروف، واستنقذ إبل النبي عليه الصلاة والسلام وما أخذ، وأخذ منه أشياء كثيرة، وجعل له النبي عليه الصلاة والسلام سهم الراجل والراكب، أعطاه سهمين يومئذ، فتفرس في النبي عليه الصلاة والسلام الشجاعة، وأنه عن شخصين، أعطاه سهم الراجل والراكب، يعني كأنه عن رجلين، قتاله يعدو قتال رجلين، ومعروف رضي الله عنه بسرعته، وكان يعدو ولا يسبق عدوا. هذا يقول النقيل أن هذه البيعة للتأكيد لشجاعته، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبايع مرة أخرى تأكيدا للبيعة الأولى لأجل شجاعته رضي الله عنه. باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك، فقال الوعك بسبب الحمى، أصابه وعك بسبب الحمى، لأن الأعراب لم يعتادوا على المدن، والمدينة أيضا كانت فيها الحمى، مشهورة بالحمى قبل أن تحول إلى الجحفة، فأصابته الحمى واشتد ذلك عليه، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها أو طيبها. هذا يدل على أن من بايع على الإسلام والهجرة أنه لا يجوز أن يرجع أعرابيا بعد ذلك، كما جاء في الحديث: المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الأعرابي لم يعتد المدن، فلما أصاب المرض أراد أن يتحول إلى البادية وأن يرجع إلى باديته، حرك الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجوع محرم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعينه على الحرام، فهو يطلب أمرا حراما، فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، أبى أن يقيله بيعته، أن الرجوع من الكبائر، وهو يستأذن في فعل كبيرة، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من لم يبايع فإنه لو بقي في إبله أسلم وبقي في باديته وإبله، الأمر في هذا واسع إذا كان المسلمون في غنى عنه، أما إذا بايع على الهجرة فإنه لا يجوز له أن يرجع مرة أخرى. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة أو على الإسلام والهجرة أو على الهجرة والجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، إن أمر الهجرة لشديد، اعمل من وراء المحار أي المدن ولن يترك الله شيئا من عملك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام حذره من المبايعة على الهجرة والجهاد، وخشي عليه أن يعود إلى باديته. قال: ويحك، إن أمر الهجرة لشديد، أنه إذا هاجر حرم عليه الرجوع إلى بلده. ثم أرشده إلى ما هو أسهل عليه، وأن يبقى في باديته وأن يعمل صالحا، فإن الله تعالى لن يتره من عمله شيئا. اعمل من وراء البحار، يعني المدن، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي في حديث سعيد عنه: ويحك، إن أمر الهجرة شديد، لما رجع هذا الأعرابي، فعرف عليه الصلاة والسلام طبيعة الأعراب وأنهم لا يتحملون البقاء في المدن، فلذلك حذر الأعرابي الثاني لئلا يقع في هذه الكبيرة. باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، وقال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. يعني هذا دليل على أن الصغير لا يبايع، لأن البيعة فيها التزام وتوجب الوفاء بما بايع عليه، والصغير مرفوع عنه القلم، وقد يكون صغيرا جدا لم يميز، فلذلك لم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. بينما بايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما بلغ السابعة، أمره أبوه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، فجاء فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا، يعني عبد الله كان مميزا، لأن في الحديث أنه لما بلغ السابعة، وهذا عبد الله بن هشام الظاهر أنه صغير وأنه دون التمييز، وأنه لا يعقل أمر البيعة. لكن على كل حال، الصغير إذا بايع فإنه مرفوع عنه قلم ولا يجب عليه الجهاد، لكن هذه البيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير من باب التشجيع، باب التشجيع وإشعار الصغير بأن له قيمة فتؤثر في نفسه، وإن كان لا يلزمه الوفاء بها، لكن هذا من باب التشجيع للصغير الذي يتوسم فيه النجابة والشجاعة، فإنه يشجع بايعه أمام الصحابة تشجيعا له. هذه البيعة لا شك أنها ستؤثر فيه وتحفزه وتقوي قلبه، وإن كان لازم الوفاء لأنه مرفوع عنه القلب. باب من بايع ثم استقال البيعة. حدثنا عبد الله بن يوسف، قال مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب العربي وعك بالمدينة، فأتى العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى، يعني ثلاث مرات. فخرج العربي، أي رجع إلى بلده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. يعني نفس الحديث السابق الأول في بيعة العرب وأنهم يبايعون، والثاني فيه عدم جواز الإقالة، لأن الإقالة معناها إذن له بفعل كبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأذن لأحد بمعصية، فلذلك أبى أن يقيله مع أنه ولح عليه 3 مرات، كل ذلك يأبى إقالته. ما ليس له ذلك. يبايع على الهجرة، فهو أراد أن يعود إلى بلده، هذا حرام، من هاجر من بلد فإنه يحرم عليه الرجوع أبدا، يعني يحرم حتى يموت، ليس له أن يعود إلى بلده مرة أخرى. السبب الطاهر على الإسلام، إذا لم يبايع على الهجرة والجهاد فإنه بايع على الإسلام ويعود، وما جاء يبايع على الهجرة، بايع على الإسلام يلتزم بما بايع عليه. سيأتينا بايع على الإسلام في حديث القادم، لكن هذه بايع على الهجرة، لا بد أن يلتزم بما بايع عليه. من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، حدثنا عدال عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي بعض ألفاظ الحديث عند المصنف زيادة: ولا ينظر إليهم. سلوعيد: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سلوعيد: 4 أمور: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. هذا الشاهد: إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. وهذا والعياذ بالله من الكبائر العظيمة، أن يجعل البيعة التي فيها إقامة الدين وحقن الدماء وفيها مصالح المسلمين عموما يجعلها لأجل الدنيا، لا يبايع إلا لدنيا. البيعة تكون لأجل إقامة الدين وحقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض، وفيها تتعلق بها مصالح المسلمين عموما، فهي أمر عظيم، ولا يقوم الدين ولا تقوم مصالح المسلمين إلا ببيعة إمام يحكم بينهم كتاب الله ويقيم العدل. فكونه يجعلها العوبة لأجل الدنيا لا شك أن هذا من أكبر الكبائر. فإذا لم يعطه من الدنيا نكث، خرج على الإمام سفك الدماء وأحل الفوضى وأضر بالمسلمين عموما من أجل هواه ومصلحته الشخصية، كما يحصل في كثير من البلدان إذا خالف الإمام والحاكم هوى هذا الكبير أو الوزير أو الأمير أو من يتبعه أناس كثير، خرج عليه وعاداه لا لأجل مصلحة المسلمين ولكن لأجل مصلحة شخصية، ولا يهمه ما يسفك من الدماء ويضيع من الأموال وينتهك من الأعراض من أجل أن يحقق مصلحته الشخصية وما تهواه نفسه. هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر، لأنه قدم شهوة نفسه على مصلحة عموم المسلمين، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، خص بعد العصر لأنه ختام اليوم والختام له شأن، فختم يومه بهذه المعصية الكبيرة فصار الأمر أعظم. ولذلك يقول تعالى في سورة المائدة: تحبسونهما من بعد الصلاة. ذكر العلماء أن المراد بها صلاة العصر، فاليمين بعد العصر أعظم من اليمين في غير هذا الوقت، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها، هذا يكون من اليمين الغموس، لأنه هو الماء هو اليمين الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، هذا هو ضابط اليمين الغموس. ينطبق هذا الوصف على هذه اليمين، حلف كاذبا من أجل أن يأخذ مال أخيه بغير حق. فهذه ثلاث خصال من أكبر الكبائر، أن يمنع من السبيل الماء، من السبيل يجب الإحسان إليه من مالك الخاص، والآيات كثيرة في الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، كما يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله تعالى نص على ابن السبيل في آيات كثيرة، وأنه ممن يجب الإحسان إليه، إن كان منقطعا به الطريق وجب إعطاه من الزكاة ما يوصل إلى حاجته ويرجع إلى بلده، وإن كان غير منقطع فإنه يحسن إليه من غير الزكاة بالضيافة بالدلالة يدله على ما يريد مثلا الأماكن أو البلدان، وينصح له ويعينه لو ظلم وما شابه ذلك، لأن ابن السبيل في مظنة الضعف لأنه غريب عن وطنه، فهو في مظنة الحاجة والضعف، فأمر المسلمين عموما أن يحسنوا إليه حتى يشعر بأنه واحد من أبناء هذا البلد، فكيف يمنعه الماء الذي ليس له، يمنعه الماء الذي الناس شركاء فيه وأحوج ما يكونون إليه لأنه سر الحياة، يمنعه الماء الضروري والماء ليس من عمل يده، لم يحفر بئرا ولم يشتري الماء، وإنما ماء موجود في البر، يعني ماء غدير نزل المطر واستمع في مكان، أو عين أنبعها الله، فليس الماء له ومع ذلك يمنعه من ابن السبيل. باب ويعة النساء، رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة عيد الفطر حينما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، ثم نزل وقال كأني أنظر إليه يجلس الرجال بيده حتى أتى النساء فوعظهن وقرأ عليهن قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا يشركن بالله شيئا الآية، قال أنتن على ذلك، فقالت امرأة منهن لم يجبه غيرها نعم. أشير إلى هذا الحديث. بيعة النساء ليس المقصود بيعة النساء دون الرجال، لا، المقصود البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها النساء، يعني الخصال التي بايع عليها النساء، يعني أنه أن المقصود ذكر الخصال سواء كانت البيعة مع النساء أو مع الرجال، وذلك ذكر حديث عبادة رضي الله عنه، وهذه البيعة كانت مع الرجال، لكن الأشياء المذكورة هي إيش؟ التي بايع عليها النساء. إذن بيعة النساء المراد إيش؟ المراد الأشياء أو الأمور التي بايع عليها النساء. وذلك يقول عبادة بايعنا النبي أو أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، يسمون هذه بيعة النساء، وإن كانت حصلت مع الرجال. حدثنا ابن عمر أخبرنا شعيب بن الزهري وقال الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذا دليل على أن الحدود كفارة، إذا قيم عليه حد فإنه كفارة لتلك المعصية، لكن الحد يكفر المعصية الأخيرة، إذا سرق مرارا وقيم عليه الحد فإنه يكفر الأخيرة، لأن الحد يجب على سرقة واحدة، هذا سرق 10 مرات ثم أخذ في الأخيرة وقطعت يده، الحد يكفر الأخيرة، وإن كان لا يعاقب على السابقات لما فيه من الحرج والشدة، يعني قطعت يده تقطع رجله يعاقب على آخر ذنب أو معصية، إنسان زنى 10 مرات ثم أخذ في الأخيرة وهو ذكر، هل يجلد 1000 جلدة؟ لا، يجلد 100 فقط ويترك في الباقي. إذن هذه 100 تكفر الزنا الأخير لأنه هو الذي أقيم عليه حده دون السابقات. إذن هذا الحديث صريح في كفارة، في أن الحدود تكفر الذنوب إذا أقيمت، وهذا من غير توبة، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا لم يتب وأقيم عليه الحد فإنه يكفر الذنب الذي أوجب الحد. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فما يعناه على ذلك. إذن هذا هو مقصود بيعة النساء، أي الأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وقد تكون مع الرجال قد تكون مع النساء، ولذلك ذكر هذا الحديث بعضهم عن الرجال بعضهم عن النساء. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يملكها أما بعقد نكاح أو بملك يمين. هذا يعني يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبايع بهذه الخصال الرجال والنساء. لكن لو قال قائل هل يشرع للإمام مثلا أن يبايع الناس على هذه الخصال اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هذه بيعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يفعلها الخلفاء الراشدون، لم ينقل أن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم بايعوا أحدا على هذه الخصال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول المرسل إلى هؤلاء، والإيمان به، الإيمان به التزام بطاعته أمر عظيم، ولذلك الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة أعظم ممن يعصيه من غير مواجهة، كما في قصة الرجل الذي قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع إلى فيه أي شلت يده، لأنه واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالمعصية، هذا أعظم وأشد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة إلى من يعينه وينصره ويجاهد معه، لأنه في أول الإسلام كان العدد قليلا والمشركون كثرة، فالإسلام بحاجة شديدة إلى الأعوان ومن يثبت ويجاهد، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليهم ما أسلموا عليه بهذه البيعات المتعددة، كل هذا من باب التأكيد وتعظيم الأمر، وإلا معلوم الإنسان إذا شهد شهادتين أنه عاهد الله على أن يلتزم بجميع شرائع الإسلام، ويقول العبد في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني كان يقول لا أعبد إلا الله، ألتزم عبادة الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي ألتزم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذن هو الآن قطع نفسه عهدا بذكره للشهادتين، ولكن هذه البيعات للتأكيد، أحيانا بايعهم على الهجرة، أحيانا بايعهم على الجهاد، أحيانا بايعهم على هذه الخصال، كل هذا من باب التأكيد، ولكن لا يفعل مع غير النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة لم يفعلوه. وذلك من هنا نعلم أن ما يفعله بعض الجماعات الإسلامية من البيعة، مثلا جماعة لهم أمير يؤمرونه ويقول بايعوني، بايعون على السمع والطاعة والتزام أوامره ونظام هذه الجماعة، فوين كانت يعني يغلب عليها الإسلام تبع يعني الإسلام، ولكن هذه البيعة لا أصل لها، وهذه الجماعة تحت بيعة الإمام الحاكم لهذا البلد إذا كان في بلد مسلم، فهم يتبعون الحاكم وليس له بيعة عليهم وهم تحت حاكم المسلم، هذه من البدع. يفعلها بعض الجماعات يبايع أصحابه ومن أجل أن يلتزموا بالتنظيم والتعاليم التي يمليها عليهم أميرهم أو رئيس الجماعة، وهذا ليس له أصل وهذا من البدع. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبلت امرأة منا يدها. ليس بدليل على أنه كان يبايع النساء، لأن الحديث التي فيها ذكر عدم مصافحة النساء صريحة، كما قالت عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. قبضت امرأة يدها، ليس معنى أنها مدت يدها وقبضت، حتى لو سلم أنها مدت يدها لتبايع هذا يكون جهلا منها، ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيصافحها كما يصافح الرجال، فمدت يدها ثم قبضت. إذن نقول لو سلمنا أنه مد حقيقي على ظهره، نقول هذا وهم منها، ظنت أنه سيصافحها فقبضت يدها، فليس صريحا في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصافح النساء، ولا حديث في عدم المصافحة صريحة، كما جاء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، هذا صريح أن امرأة أجنبية مسها حرام ولو كان في البيعة. لما قال ونهانا عن النياحة فقبلت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني، أي ناحت معها، وأنا أريد أن أجزيها، يعني تستأذن في النياحة أنها تريد أن تكافئها، يعني أن تنوح معها إذا حصل لها مصيبة. فلم يقل شيئا، يعني سكت عنها، هذا استثناء، هذا استثناء، لأنه قد يكون علم عليه الصلاة والسلام أنه لو منعها أنها سيكون في نفسها حرج، وربما فعلته مرارا، لأن الإنسان إذا منع من شيء تاقت له نفسه قد يكون له ردة فعل عكسية ويفعل فعلا سيئا ويبالغ فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت عنها لأنه رأى المصلحة في السكوت عنها لئلا يأخذ عليها البيعة، وهو يعلم أنها ستنوح، فسكت عنها، مثل ما سكت المرأة التي قالت ما تبالي بمصيبتي، فسكت عنها ولم يعلمها أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا تصل إلى الكفر. لو قالت بعد أن علمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام قالت اذهب عني وما لك دخل في، ربما تكفر، أن في حال غضب في حال حزن شديد، فلما رآها منزعجة ومتأثرة سكت عنها، على الباب المصلحة، وليس فيه جواز للنياحة لأنها محرمة مع بالنصوص العامة. فذهبت ثم رجعت، يعني ذهبت وناحت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. يعني هذا يدل على أن المرأة إذا أصيبت بمصيبة أنها تفقد صوابها، يحصل منها شيء من النياحة لشدة المصيبة وعدم التعقل لشدة عاطفة المرأة وضعف عقلها. ثم قال: باب من نكث بيعه. وقال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يعني هذا يدل على عظم شأن النكث، كون الإنسان يبايع ثم يغدر، أن هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وهذا من الأمور العظام، ولا يضر إلا نفسه، الله سيغني عنه. إذا نكث الناكث فهو خبيث، ولا خير في بقائه مع المسلمين. فمن نكث فإنه لا يضر إلا نفسه، لأن وجوده وهو غادر متصف بصفات الغدر والخيانة ليس فيه مصلحة المسلمين. فإذا غدر ونكث وترك البيعة فإنه لا يضر إلا نفسه، والله تعالى سيغني نبيه والمسلمين من فضله ويعينهم وينصرهم، وهذا لا يضر إلا نفسه فقط. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لا يضر إلا نفسه. يعني واحد النكث لا يحصل من واحد واثنين، وهم قلة وفيهم خبث، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الأعرابي وصفه بالخبث، قال: إن المدينة تلكير تنفي خبثها، فتنفي الخبيث، لأن هذا خبيث فخروجه أولى من بقائه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. حدثنا ابن عيب حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، سمعت جابرا رضي الله عنه قال: جاء ربيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال: بايعني على الإسلام. فبايع على الإسلام، ثم جاء الغدا محموما فقال: أقلني. فأبى، فلما ولى قال: المدينة كثير تنفي خبثها وتنصع طيبها. يعني الشاهد من حديث قوله عليه الصلاة والسلام: المدينة كثير تنفي خبثها، يعني حكم على هذا الأعرابي الذي نكث أنه خبيث، ولذلك أخرجته المدينة. لكن هذا الإخراج لا يعني يتم ويكمل إلا في آخر الزمان، لكن قبل ذلك المدينة فيها الطيب والخبيث، ولا يزالون موجودين في المدينة، فيها المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بقوا حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالمدينة، ولا يزالون موجودين إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. لكن عند قرب قيام الساعة يحصل هذا جليا، حينما يخرج الدجال كما مر معنا في كتاب الفتن، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، هنا تنفي خبثها، فلا يبقى منافق في المدينة. لكن قبل خروج الدجال فيها الصالحون وهم الأكثر الحمد لله، وفيها المنافقون، وفيها الفجرة والكفرة، وهذا شيء معروف. لكن قد تخرج أفرادا كما حصل لهذا الأعرابي، لكنه ليس الإخراج الكامل التام. وابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه قال: فإني لا أعلم غدرا أعظم من رجل بايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم نكث. مر معنا في ما سبق ابن عمر يرى أن من أعظم الغدر البيعة، أن يبايع الإمام ثم يغدر وينصب له القتال. إذا لا شك أن الغدر من أعظم ما يكون بنكث البيعة من أعظم ما يكون من الغدر. وإذا كان الوعيد السابق في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في حق من كان مبيتا للغدر، فكيف بمن يغدر؟ هذا رجل ميت الغدر، إن يعطي من الدنيا رضي وكمل البيعة، وإن لم يعطى نكث وغدر. إذا كان من يبيت نية الغدر متوعدا لذا الوعيد، فكيف بمن يغدر بدون سبب؟ باب الاستخلاف. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، ذاك يعني لو مت شهر إلى الموت، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها وافق لواه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. الآن من باب الغيرة بين الأزواج، وإلا فإنها تعرف شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن هذا من باب الدلال ومن باب الغيرة والإدلال الذي يكون بين الزوجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت وردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فآهد، يعني بالخلافة، أن يقول القائلون يعني لئلا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. يعني هذا فيه إشارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبي بكر هو رضي الله عنه هو الخليفة، لأنه هم أن يعهد له عهدا صريحا مكتوبا، ولكنه عليه الصلاة والسلام عادل عن ذلك. ما هي الحكمة من العدول؟ ذكر العلماء حكمة واضحة، حكمة جلية، قالوا من أجل أن يظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لو نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لبايعوه لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن حينما لم ينص وبايعوه باختيارهم فهذا يدل على أنه أفضلهم عندهم، أنهم متفقون على أن أبا بكر أفضلهم على الإطلاق، ولذلك بايعوه من غير نص. بايعوه لماذا؟ لأنهم يقرون أنه أفضلهم وأولاهم بالإمامة. فإذا عدم النص فيه إظهار لفضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأن الصحابة كلهم بايعوه طائعين مختارين يرونه أفضلهم، لا شك أن هذه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام لم يخل الأمر من إشارات تدل على أن أبي بكر هو الخليفة، كما في هذا الحديث وكما الحديث بعده، وكون عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بالناس استدل الصحابة بذلك على أنه هو الخليفة، قالوا ألا نرضى لدنيانا من رضيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحسنين، بين الإشارات لأن يظل الناس، وترك الأمر مفتوحا من أجل أن يظهر فضل أبي بكر، ولأيضا يشرع حتى تعلم الأمة أنه لا يجب على الحاكم أن ينص على من بعده، أنه يجوز أن يترك الاستخلاف من أجل أن يختار الناس من يرونه الأولى والأفضل. وقال حدثنا محمد بن يوسف وابنه ابن أبي بكر أي عبد الرحمن من أجل أن يكتب ويشهد. حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر رضي الله عنه ألا تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. هذا إقرار من عمر رضي الله عنه أن أبو بكر خير منه، وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنه. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه فقال راغب وراهب، يعني راغب فيما عند الله من المغفرة والرحمة، وراهب أي خائف من ذنوبي، وجدت أن أني نجوت منها يعني خلافة كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. هذا من وراء عمر رضي الله عنه أنه لم يشأ أن يتحمل الخلافة حيا وميتا، لأنه لو عهد إلى شخص ولم يكن هو الأولى لتحمل الإثم، فكل حاكم ينص على حاكم بعده ولا يكون أهلا فإنه قد خان المسلمين، وكل ما يفعله الحاكم الثاني من الشر فإنه في رقبة الذي نص عليه وهو شريكه في الإثم، أنه هو السبب في مجيء الحاكم الثاني السيء فيكون شريكا له في جرمه. عمر رضي الله عنه لم يرى شخصا تبرأ من الذمة تماما، يعني نظر في الناس وتفرس ويعرفهم تماما، كل شخص يرى أنه عنده نقص من جهة معينة، ولم يرى شخصا كملت فيه الخصال ويراه تبرأ من الذمة تماما. قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، وقال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، لكنه لم يرى أحدا يعني يجمع جميع الصفات، فخشي أن يستخلف أحدا لا يثق به فيحصل منه خلل أو نقص فيكون في ذمته، فلذلك تورع رضي الله عنه ولم ينص على أحد. لكنه أيضا لم يترك الأمر مفتوحا تماما، بل نص على الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. قال الخلافة شورى في هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، حصلها في هؤلاء الستة، وترك الأمر للمسلمين يختارون من يرونه أفضل هؤلاء الستة. قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. هذا تورع، إن قيل له ألا تستخلف عبد الله فأبى وقال يكفي أن يتحملها من آل الخطاب واحد، لأنه يراها مسؤولية عظيمة ثقيلة وأنها خطر، فصرف عن ولده رضي الله عنه لأنه يخشى عليه. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا هشام عن معمر الزهري أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد عند الغد عندكم إيش؟ ها؟ بفتح لا قرأ الفتح أنه ظرف، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه صامت لا تكلم، قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يدبرنا أن يتركنا خلف يعني يموت بعدنا، مثل ما قال المدبر يدبر فلان عبده أي اعتقه عن دبر أي بعد موته، وليس مرد تدبير التصريف لما يدبرنا كما فسرت هنا، قال يريد بذلك أن يكون آخرهم يعني آخرهم موتا. فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب الله. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، هذه من أعظم مناقب أبو بكر رضي الله عنه، فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوا، هذا بعد البيعة الأولى التي حصلت في سقيفة بني ساعدة، لأن الحاضرين كانوا قلة فبايعوه، ثم أراد عمر رضي الله عنه أن يبايعه جمهور المسلمين وبقيتهم في المسجد حللا، لأن كثيرا منهم لم يحضر في سقيفة بني ساعدة. وكانت طائفة فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر رضي الله عنه يومئن: اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. أبي بكر يعني تردد في صعود المنبر تواضعا وخوفا، يعني خشية من هذه الخلافة لأنها تورث الكبر والعجب، فلم يصعد تواضعا، لكن عمر رضي الله عنه رأى المصلحة في صعوده من أجل أن يراه الناس ويبايع وتحصل الهيبة والتسليم وعدم الخروج. فلما لح عليه عمر صعد أبو بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو عزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك فأنها تريد الموت؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا من الإشارات التي فيها دلالة، ليست صريحة لكن فيها دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة. قال: إن لم أجد، تعني الموت، قال: ائت يا أبا بكر، معناه أن أبا بكر هو الذي سيكون خليفة بعدي. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سفيان، حدثني قوس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لوفد مزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. هذا في بعض المرتدين، مزاخة هؤلاء من القبائل التي ارتدت. مزاخة هذه مجموعة قبائل من طيء وأسد وغطفان، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم الصحابة فانتصروا عليهم. فأبو بكر رضي الله عنه قال لهم: تتبعون أذناب الإبل، يعني رأى أن يأخذ منهم الخيل والسلاح ويتركهم خلف الإبل خوفا من أن يعودوا للقتال مرة أخرى حتى يري الله خليفة نبي صلى الله عليه وسلم أمر والمهاجرين أمرا يعذرونكم به، يعني حتى يظهر حسن إسلامكم ويؤمن جانبكم. فإذا ظهر حسن إسلامهم ردت عليهم أسلحتهم وخيولهم. هذا رأي أبو بكر رضي الله عنه، وافق عليه الصحابة حذرا من رجوعهم إلى القتال مرة أخرى. الشاهد قوله: حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا فيه يعني إشارة إلى أن أبو بكر هو الخليفة؟ نقول ليس بصريح، لأن خليفة نبيه هذا يحتمل أمرين: خليفة يعني أنه هو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه خليفة يعني أنه حصل هذا الأمر، أنه لما بويع صار إيش؟ خليفة، لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول هذا ليس فيه إشارة إلى خلافة أبو بكر رضي الله عنه، لأن الظاهر هو المعنى الثاني، أنه لما بويع وصار خليفة في الواقع صح عليه أنه صح أن يسمى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه خلفه في القيام بأمر الناس، فليس فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي استخلفه. باب إخراج الخصوم طاهر الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت، يعني طلب من البيت تعزيرا لها. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب يحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فيحرق عليهم بيوتهم، وفي بعض الالفاظ الى رجال لا يشهدون الصلاه فيحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا اي عظم فيه لحم او مرمتين حسنتين لشهد العشاء. ما هو وجه الاستدلال بالحديث؟ المؤلف البوب الاخراج وهذا فيه التحريق، وما هو وجه الاستدلال؟ انهم اذا راوا النار شبت ماذا سيصنعون؟ سيخرجون، ان النار تشب شيئا فشيئا، فاذا راوا النار قد شبت في البيوت خرجوا، ومن لم يخرج ومات احترق فالاخراج من باب اولى. اذا جاز التحريق فالاخراج من باب اولى. لكن في حديث اصرح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم طرد المخنث، طرده الى العقيق، طرده اخرجه من المدينه الى العقيق، قال اخرجهم بيوتك. وفي رواه البخاري لعن الله مشبهين الرجال بالنساء مشبهات النساء بالرجال، وقال اخرجوهم من بيوتكم. هذا يدل على جواز الاخراج، والاخراج اليوم غير ممكن لانه ترتب عليه مفاسد عظيمه فيلجا الى ايش؟ الى السجن. بدل الاخراج يلجا الى السجن، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سجن لعدم الحاجه، لكن لما كثر الناس كثر الشر وكثرت المخالفات اشترى عمر رضي الله عنه دارا وجعلها سجنا، أن الإخراج يكون فيه شر أعظم فيبدل بالسجن. حديث ايش؟ قد أخرج عمر، ايه هذا مو عندي، اللهم عندي اللهم لا عندي صح ولا نسيت. طيب نرجع الحديث قبله. باب: حدثنا محمد المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. هذا يدل على أنه أن الخلافة ستكون في قريش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع كما قال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأئمة تتابع من قريش، فإن الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم ابن يزيد ثم معاوية ثم مروان ثم عبد الملك مروان ثم أولاده، فتوالى الأمراء من قريش 12 أميرا الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من قريش، ولم تخرج الخلافة من قريش إلا بعد ذلك بأزمنة طويلة. وهذا يعني ليس لا ينفي الزيادة على 12، لأن الأمراء من قريش أكثر من هذا العدد بكثير، يعني من الأربعة الخلفاء الأربعة ومعاوية يزيد، نترك معاوية بن يزيد لأنه ما حكم 40 يوما كان مريضا ثم مات، مروان عبد الملك ثم مروان ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم هشام عبد الملك ثم جاءوا بقية بني مروان ثم العباسيون، هذا عدد كثير جدا. لكن الحكمة من ذكر 12 كما ذكر الحافظ في فتح قال: وجاء عند أبي داود أن زيادة يجتمع الناس عليهم، يعني يدل على أن هؤلاء الاثني عشر أنهم كانوا أقوياء وحكمهم قائم والناس مجتمعون عليهم، بخلاف ما حصل من ضعف بعد ذلك وتفرق الناس في آخر خلافة بني العباس، فإنهم ضعفوا تفرقت البلاد واستولى كل ملك على بلده وصار خليفة كالاسم فقط. إذن هذا 12 يعني من أقوى الخلفاء، ولا يمنع أن يكون عدد أكثر من ذلك. ثم قال: باب، هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال أنه سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. هل الإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام؟ يعني تردد المؤلف رحمه الله، والمسألة فيها خلاف، والصواب التفصيل أنه أن الهجرة إذا كان ينفع ويرد العاصي عن معصيته فإنه يشرع، كما حصل لهؤلاء الثلاثة فإنهم يعني تأثروا به تأثرا بالغا وصار سببا لرجوعهم إلى الحق وإلى توبتهم الصادقة. أما إذا كان الهجر لا يزيد العاصي إلا عصيانا فإنه لا يشرع، لأنه علاج، والعاصي مسلم وله حق السلام، حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه ولو كان مرابيا ولو كان فاسقا، مهما كان ما دام أنه لم يكفر فإنه لا يجوز هجره لأنه مسلم وله حق الإسلام. لكن الهجر علاج، فإذا رأى الهاجر أن الهجر ينفع، يعني شخص سمع أن ولده فلان لا يصلي في المسجد وهو يحب أباه ولا يصبر عنه، فقال له أبوه: أنا لا أكلمك حتى تصلي في المسجد، فإن الهجر هذا سيؤثر في الولد تأثيرا شديدا فسيتأثر ويصلي في المسجد، لأن هذا علاج ناجع. أو اكتشف أن عنده شيء من الدشوش وآلات الله والفساد، فقال: والله ما أطبيتك حتى تخرج هذه الأجهزة الخبيثة، وهو يحب مجيء والده ويتأثر بذلك، أو أخوه الأكبر أو ما شابه ذلك، فهذا هجر مشروع نافع. أما إذا كان لا يبالي بالهاجر ولا يزيد الهجر إلا شرا فإنه لا يجوز، لأن الهجر سيزيد شرا فيترك حقه، حق المسلم من جهة، ومن جهة أخرى أن الهجر يزيد شرا. قد إذا هجر هذا الإنسان الذي يحب الصالحين ويمشي مع السيئين، إذا هجر تركه الصالحون انغمس مع السيئين وزاد الشر، لكن لو يعني واصله الصالحون لصار لهم تأثير عليه وخففوا الشر الذي يحصل له. هذا هو القول الصحيح فيما يتعلق بالهجر، أنه علاج، إن نفع فعل وإن لم ينفع ترك. نقف على قول كتاب التمني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات، إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يرجو له ذلك. القصاص يختلف عن الحد، الحد حق لله فقط، فإذا أقيم الحد كفر عنه، لكن القصاص فيه حق للميت مقتول وفيه حق للورثة الذين فوت عليهم مورثهم، فإذا اقتص منه فإن هذا حق الورثة استوفوا، يبقى حق المقتول. فإذا تاب وندم مع التوبة يرجى له المغفرة والرحمة، لكن إذا لم يتب وقتل قصاصا فإن القصاص يسقط حق الورثة ويبقى حق القاتل المقتول يأخذه يوم القيامة. لكن إذا تاب وسلم نفسه فإن هذا إن شاء الله كفر. لا، أولا أن هذا البئر هو الذي حفره ويملكه في أرضه، والذي حفره يملكه، وثانيا أنهم أذوه في دخولهم وإفساده لمزرعته، فمنعهم دفعا لضررهم وأذاهم وأحرج عليه إن شاء الله بذلك. سبحان الله. معينة ولا لا يصير هذا من تطلعونه.